الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان آخر الكلام عند ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بأوقات الإجابة. قد ذكر رحمه الله تعالى 6 أوقات هي من أوقات الإجابة: الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. وذكرنا أيضا أن هناك من الأوقات التي هي من نضال إجابة الدعاء فيها دعاء يوم عرفة، وهكذا الصائب عند إفطاره، فإن الصائب له دعوة لا ترد عند إفطاره، وهكذا المسافر، دعوة المسافر من الدعوات المستجابة، وكذلك أيضا حال السجود، فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فهذا الموضع من مضان إجابة الدعاء حال السجود. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري بأن يستجاب لكم. فهو موضع أيضا من مواضع إجابة الدعاء في الصلوات التي تكون في أوقاتها، خلاف الصلوات البدعية. ربما تكون الصلاة بدعية أو صلاة في وقت منهي عن الصلاة فيه، فيصلي الشخص في وقت الصلاة منهي عنها في هذا الوقت، وربما يدعو في سجوده ويقول: دعوت في سجودي ولم يستجب لي. نقول: هل الصلاة التي صليتها صلاة في وقتها؟ هل هي من الصلاة المأذون فيها أو من الصلوات البدعية؟ قد أحدث الناس كثيرا من الصلوات البدعية، فمثل هذه الصلوات ولو دعا فيها في سجوده وحال سجوده لا يقال ذاك من نضان إجابة الدعاء. كيف يستجاب له وهو مرتكب لمعصية؟ هذه الصلاة معصية ويصلي وهو في معصية. قد يقول قائل: يصلي وهو في معصية؟ نقول: نعم، الصلاة هذه معصية لم يأذن بها ربنا جل وعلا، صلاة بدعية، فإذن هي معصية، فكيف يستجاب له؟ قد حرم ذلك إجابة الدعاء لأن مشربه حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام، وهذا كيف يستجاب له وهو واقع في الحرام يصلي صلاة بدعية كالصلاة الألفية وغير ذلك من هذه الصلوات، يقرأ فيها قل هو الله أحد 1000 مرة وغير ذلك. فالصلوات البدعية ولو دعا فيها حال سجوده فهذا لا يستجاب له لأنه متلبس بمعصية وببدعة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إذا كانت التوبة محجوزة فكيف بإجابة الدعاء الذي هو ليس كالتوبة؟ التوبة بابها واسع، قبول توبة الرب جل وعلا لعبده أبوابها واسعة، لكن إجابة الدعاء من الله جل وعلا هذا ليس كالتوبة وكقبول التوبة. ومع هذا المبتدع متوعد بحجز التوبة عنه من رب العالمين جل وعلا، فكيف ما هو أخص من هذا وهو أن يستجيب الله جل وعلا له. ثم ذكر رحمه الله تعالى كذلك من مضان إجابة الدعاء أن يصادف هذا الدعاء قلبا خاشعا، قال وصادف خشوعا في القلب، يعني يدعو قلبه خاشع لله جل وعلا وانكسارا بين يدي الرب جل وعلا، مظهر لافتقاره، مظهر لافتقاره لربه جل وعلا وانكساره بين يدي ربه عز وجل، وذلا له لا مستكبرا، وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة، وهذا أيضا مما يستحب، وكان على طهارة وهذا أكمل، ورفع يديه إلى الله وهذا أكمل. ومن ضمن إجابة الدعاء رفع اليدين حال الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة صحيح الإمام مسلم: أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. فمد اليدين للسماء هذا من نضان إجابة الدعاء، لكن ليس في كل وقت. هناك بعض المواضع لا ترفع فيها الأيدي، لا ترفع فيها الأيدي، قد جاء النهي عنها عن رفعها، أو يكون رفعها في غير موضعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع. فالخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان في هذا الموضع رفع يديه لرفع النبي عليه الصلاة والسلام وبين الأمة. مثلا بعض الناس ربما يدعو في خطبة الجمعة، يكون خطيبا يخطب الجمعة، يرفع يديه يدعو، يرفع يديه يدعو، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يرفع الخطيب يديه يدعو، قد جاء في هذا النهي. ولذلك لما رأى بعض الصحابة من يرفع يديه في الخطبة يدعو قال: قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين. انظروا الزجر، كلمة ليست سهلة، قبح الله هاتين اليدين، لأن الوجه لا ترفع. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إليه حال الدعاء فقال: قبح الله هاتين اليدين. الشاهد أن رفع اليدين من مضان إجابة الدعاء، لكن في المواضع المأذون فيها المشروع فيها، ليس في كل دعاء يرفع العبد يديه، لا، ربما يكون في صلاة يدعو، كيف تصلي مثلا صلاة الظهر وتدعو ترفع يديك؟ تدعو في سجودك مثلا، هل ترفع يديك؟ لا ترفع يديك. تدعو تصلي العصر تصلي الفجر ترفع يديك تدعو؟ لا، بخلاف ما جاء في القنوت، قنوت الفجر على الاختلاف فيه، وقنوات كذلك قنوت النوازل، قنوت النوازل هذه الأمر فيها واسع، لأنها من جملة الأدعية التي يدعى فيها، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجاءت الآثار عن الصحابة، لكن مواضع بخصوصها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد فيها آثار، بل وجاء النهي عن رفع اليدين فيها، فلا ترفع الأيدي. قال رحمه الله تعالى: وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثناء على الله عز وجل، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء من مضان إجابة الدعاء، تثني على الله جل وعلا، تمجد ربك جل وعلا، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء ذلك في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وأحمد وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي هريرة صح العلامة الألباني من حديث فضالة نعم حديث فضالة بن عبيد صح العلامة الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد ربه جل وعلا ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يدعو في صلاته لكن لم يثني على الله قبل دعائه ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجل هذا، عجل هذا يعني استعجل، دعا ولم يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إذا دعوتها في صلاتك فابدأ بتمجيد الله جل وعلا، أن تمجد الله جل وعلا تثني على الله ثم تصلي علي، ثم تصلي علي. وفي حديث فضالة أيضا عند أبي داود صلى العلامة الألبان رحمه تعالى كما في صفة الصلاة له وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو أثنى على الله عز وجل قبل دعائه ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ادعو تجب وسل تعطى، ادعو تجب أي من الله جل وعلا وسل تعطى من الله عز وجل. فلذلك هنا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه، يعني في بداية دعائه، وأن ذلك من مضان إجابة الدعاء لما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في هذه الأحاديث. ثم قال رحمه الله تعالى ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله. أنت يا عبد الله تدعو الله عز وجل ولك مطالب وتريد وتريد وتريد، صلح نفسك وطهر نفسك حتى تقبل على الله جل وعلا بقلب خاشع بقلب طاهر، وهكذا بافتقار وذل، ثم تدعو الله عز وجل بعد ذلك. قدم بين يدي دعائك توبة واستغفارا، فكيف تدعو وأنت لم تتحرر من الذنوب والمعاصي ولم تتوب منها؟ أنت تعلم الآن إذا أردت أن تدعو الله عز وجل تطلب منه مطالب، وأنت تعلم من حال نفسك أنك قائم على ذنوب ومعاصي، ربما على كبائر، تأكل الحرام وربما تلبس الحرام وتدعو، لماذا لا تقدم بين يدي دعائك التوبة والاستغفار من الذنوب والمعاصي؟ قل اللهم إني أتوب إليك من الذنوب والمعاصي، نعم أتوب إليك من الذنوب والمعاصي، تتحرر من هذه الذنوب والمعاصي، اذهب وتوب من هذه الذنوب والمعاصي. أنت قاطع الرحم قبل أن تدعو تقول يا رب يا رب، قف مع نفسك لحظة، هل هناك من رحم قطعتها؟ اذهب وصل رحمك. هل هناك من أخ ظلمته قاطعته لدنيا أو لغير ذلك؟ اذهب وصل أخاك. عندك أموال الناس أردها، لابد تصلح هذا، قدم بين يدي الدعاء التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة إذا كانت بينك وبين الله معلوم شروطها، صدق وإخلاص وعزيمة على عدم العودة إليها والندم على فعلها. لكن إذا تعلقت بالآخرين وكانت فيها مظالم للناس عليك ردها، كيف تدعو وأنت لم تقدم بين يدي دعائك توبة واستغفار؟ فتوب إلى الله جل وعلا من هذه الذنوب والمعاصي، تخلص منها لأنها موانع من إجابة الدعاء، تمنع كالعازل الذي يعزل، هذه الذنوب والمعاصي كالعازل وكالمانع الذي يمنع. كيف تريد أن توصل شيئا وبينه معازل؟ ما يمكن توصل بين شيء وشيء وبينه معازل. تريد أن تصل إلى هذا المكان وبينك وبين هذا المكان عازل وفاصل، ما يمكن. لابد من إصلاح الطريق وإصلاح هذا الخلل لتصل إلى المقصود. أنت تريد من الله جل وعلا أن يستجيب لدعائك، ولك مطالب تريد من الله جل وعلا أن يستجيب لك فيها، فلابد أن تصلح الطريق للوصول إلى هذه المطالب، وإبعاد كل العوازل وكل الموانع التي تعيق والتي تحول بينك وبين تلك المطالب. إذا تركتها تعيقك، تمشي قليلا سقطت في الحفرة. فلذلك لابد من التوبة والاستغفار. نوح عليه الصلاة والسلام لما أراد من الله جل وعلا لقومه ما أراد من الخير ونزول الأمطار، قدم بين يدي الدعاء التوبة والاستغفار، وأمر قومه بذلك. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذن استغفروا ربكم أنتم، بمعنى توبوا إلى الله جل وعلا واستغفروا الله عز وجل. تريدون الأمطار، تريدون البركات من الله جل وعلا، فأين الاستغفار؟ وفي الآية الأخرى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. إذن إذا أراد العباد من الله جل وعلا البركات والمتاع الحسن والخير والأرزاق، فعليهم أن يقدموا بين دعائهم التوبة والاستغفار، يتوبوا من الذنوب المعاصي واستغفروا ربهم جل وعلا. قال ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة، ألح عليه في المسألة، أكثر في الدعاء وكرر الدعاء، لأن هذا يدل على افتقاره وحاجته لربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان إذا أراد شيئا اهتم بذكره وكرره، كرر ذلك مرات ومرات، لا يأتي به مرة ويسكت، لا، يكرر لأنه أراد ذلك. فلا شك أن الله عز وجل يحب من عبده تكرار الدعاء والإلحاح. قال وتملقه ودعاه رغبة ورهبة. وتملقه، تملق يعني تودد، كما في مختار الصحاح تملق التودد، تملقه يعني تودده. فعليه أن يتودد الله جل وعلا. إذا كنت يا عبد الله في الدنيا تريد شيئا من أحد فأنت تأتي إليه، بعضهم يتكسر بين يدي هذا، أرجوك 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 أنا وأنا وأنا وأنا، يريد ماذا؟ يريد شيئا من أمور الدنيا وهكذا. فالله جل وعلا أحق بالتودد، انطرح بين يديه جل وعلا تذلل إلى الله جل وعلا. المخلوق لا تفعل معه هذا، ليس هذا من الكمال، من كمال الإيمان، هذا من ضعف الإيمان، التودد إلى المخلوق، أرجوك أرجوك وأنا والله وركس رأس، لا هذا ليس من، هذا ليس من كمال الإيمان، هذا من ضعف الإيمان، هذا من ضعف الإيمان. إذا أردت شيئا جائز السؤال، والأفضل تركه إلا لحاجة الناس والاضطرار، وللكمال لا يسأل أحد أحدا. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن لا يسأل أحدنا أحد، أن لا يسأل أحد أحدا. قال حتى كان يسقط على أحدنا الصوت، يسقط صوت أحدنا فلا يقول للآخر ناولني. الآن لو سقط عليك القلم الأكمل لا تقول يا فلان هات هات القلم، خذه أنت، وهو قلم ما يضر هذا يعطيك القلم، لكن الكمال أن تأتيه أنت، لا تقول لي فلان حتى هات الورقة أو سقط القلم أو غير ذلك، إلا إذا كان في موضع لا يحسن أن تقوم أنت بنفسك تخرج، سقط الآن ورقة قوم الآن أخرج وآتي بها، سهل واحد يأتي بها. فالشاهد من هذا أن الأفضل الإنسان لا يسأل. نعم، فكيف إذا كان يسأل مع انكسار وإظهار فقر للمخلوق وحاجة وأنا وأنا وكذا، وهذا قد ابتلينا به. لا، التودد والانكسار والذل إنما لله عز وجل يكون. نعم، فلذلك قال رحمه الله تعالى وتملقه، أي تودد إليه ودعاه رغبة ورهبة. وهذا أيضا أمر مهم في حال الدعاء، وأنت تدعو اجعل في قلبك خوفا ورجاء. بعض الناس ربما يدعو لكن قد امتلأ قلبه خوفا، ومن الناس من ربما يدعو وقد امتلأ قلبه رجاء. الكمال في هذا أن يجمع بين الخوف والرجاء حال دعائه، ويدعو الله عز وجل وفي قلبه خوف ورجاء، وفي قلبه خوف ورجاء، لأن الله جل وعلا أثنى على عباده الداعين الذين دعوه جل وعلا، وبين حالهم كيف كان حالهم حال دعائهم. الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، خوفا ورجاء. ويقول الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا رجاء ورهبا أي خوفا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه وضع جنبه عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وعلمه البراء فقال البراء آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. وإيش الفرق بين الرسول والنبي؟ قد يقول قائل ليش تشددون عليه؟ قال نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، نقول أين ورد هذا؟ اللهم صل على سيدنا محمد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في أي حديث؟ يقول كيف سيدنا إيش فيها؟ نقول لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للبراء لما قال وآمنت بكتابك الذي، لما آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، إذا أجبتم على هذا الجواب فجوابنا هو على هذا الجواب، إذا أجبتم على هذا السؤال هو جوابنا على سؤالكم. اعطونا الجواب على لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء لما قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. الجواب هو الجواب على سؤالكم، أي المرأة الأمر شرع، الأمر شرع، دعاء فيه برسولك تقول بنبيك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بنبيك لا تقول برسولك. فكيف إذا كان كلمة زائدة دخلت في الحديث؟ في التشهد الآن نحن نتشهد التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله، اللهم صلي على محمد. بعض الناس يقول اللهم صلي على سيدنا محمد، نقول سيدنا ما هي واردة في الحديث، يقول وش فيها، نقول وش فيها، اتبع اتباع، التزم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تأتي بشيء من عندك ولا تزيد حرفا واحدا. فكيف بكلمة فيها خمسة أحرف؟ والأمر اتباع وشرع. قال وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، توسل بالأسماء والصفات في الدعاء كذلك مضان إجابة الدعاء، لكن انتهى الوقت، إن شاء الله سنتكلم على ذلك في درسنا اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.